بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث في هذه الأيام عن المرأة ذو شجون كما يقال. إن من نعمة الله عز وجل علينا وعلى الناس أنه كتب الحفظ لهذا الدين، وحفظ الله عز وجل لهذا الدين هو أمر تكفل به سبحانه، لم يكل أمر حفظه إلينا، وإنما تكفل هو بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وليس حفظ الدين فقط بحفظ القرآن والسنة من التحريف والزيادة والنقصان، وإن كان هذا جزءا من حفظه لهذا الدين، لكن حفظ الدين يكون مع ذلك بأن الله عز وجل يخير في كل زمان وفي كل مكان من يقوم من الناس رجالا ونساء بأمر هذا الدين، ويعمل به في خاصة نفسه، ويدعو إليه غيره، ويواجه حملات المغرضين والمشككين من الكفار المعلنين بكفرهم كاليهود والنصارى والشيوعيين، ومن المنافقين الذين يتسترون باسم الإسلام وحقيقة قصدهم طعن الدين خفية وتقية من الداخل، والمدعون هوى الإسلام سيفهم مع الأعادي على أبنائه النجوب يخادعون به أو يتقون به، وما له منهم رفد سوى الخطب. أختي المسلمة، الله عز وجل يصنع والبشر يحاولون فيفشلون. لقد هجم أعداء الإسلام على المرأة المسلمة منذ زمن بعيد، هجموا على المرأة المسلمة في تركيا يوم قام مصطفى أتاتورك ينادي بالعلمانية ويمنع من الالتزام أحكام الإسلام، ويعتبر أن دخول المرأة المسلمة إلى المدرسة أو الجامعة بالحجاب أنه مناقض لتعاليم العلمانية التي نادى بها، فتمنع المرأة المسلمة من ذلك. وتبعه على ذلك رموز العلمانية في مصر وبلاد المغرب والشام، وأخيرا في عدد من دول الخليج كالكويت وغيرها، فسارت على الركاب واختلطت المرأة بالرجل في مكان العمل والمدرسة والجامعة وفي كل مكان، وأصبح التزام المرأة بالحجاب هناك خاصة في أماكن العمل والدراسة مناقضا لأنظمة الدول التي تنادي بالعلمانية وتفرضها. ولكن بلاد الإسلام في هذه الجزيرة ظلت حافظة للأمانة، ممتنعة على هجمات الأعداء الغربيين والمستغربين. في هذه الأوقات بلغ السيل الزبا كما يقال، وغلب العدو غلبة كبيرة، أن هذه البلاد لا زالت متمنعة ولا زالت تحارب تقاليد الغرب، ولا زالت تحافظ على أخلاقيات الإسلام خاصة فيما يتعلق بالمرأة. العدو منذ زمن طويل وهو يخطط، وقد درس مجموعة من الفتيات في بلاده وزرعهن هنا للدعوة للعلمانية والتغريب والتخريب وإخراج المرأة من بيتها وتشويه تعاليم الإسلام، حتى وجدنا منهن من تعتبر أن تعاليم الإسلام تعوق مسيرة المرأة نحو التقدم، وجدنا من تسخر من العلماء ومن تسميه برجال الدين، وتسخر من أئمة الدعوة إلى الإسلام في هذه البلاد وفي غيرها، وتنادي بما تنادي به أخواتها في الشرق والغرب من تحرير المرأة. وجدنا في أرقى وأعلى المستويات في هذه البلاد من يدندل على هذه النعرة الجاهلية التي سمعناها منذ قديم. ولا شك أن هؤلاء النسوة أثرن في طبقة من الفتيات، لكن يبدو أن العدو لا يروق له أبدا أن يكون يعمل على خطوات بطيئة، كأنه نجد صبره وجن جنونه، أنه على رغم تلك الجهود الجبارة كانت الثمرات قليلة، وأقل مما يريد. ولذلك بدأت أجهزة الإعلام الغربي تضرب على هذا الوتر وتتكلم بجراءة ووقاحة عن وضع المرأة في السعودية، وأنه وضع لا يفاق، وأن المرأة لا زالت تعيش ما يسمونه بعصر الحريم، حيث لا يرى من المرأة شيء ولا يبدو منها شيء، وحيث المرأة منعزلة من حياة الرجل في كل حتى في المنزل، فضلا عن السوق، فضلا عن المدرسة والجامعة ومكان العمل. فبدأت أجهزة الإعلام الغربية تتكلم بصورة مذهلة عن وضع المرأة هنا، وتركز على أن الجيل الجديد من النساء وأن المرأة الجديدة في المملكة تريد أن تتمرد على هذه التعاليم، لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك بسبب ضغوط المجتمع وبسبب الأنظمة المرعية القائمة المعمول بها هنا. فظلوا يضربون على هذا الوتر ويتكلمون بهذه اللهجة، وكأنهم يحرضون مجموعة من صنائعهم في هذه البلاد على أن يقمن بحركة قوية لإماطة اللجام عن الخطة التي يعملون بها، وأن ينتقل عمله من السر إلى العلن، ومن كونه عملا بطيئا إلى كونه عملا سريعا. ومن ثم جاءت تلك المحاولة المعروفة لقيادة المرأة للسيارة وبصورة مظاهرة كما هو معروف، ولم يكن المقصود هذه المظاهرة بذاتها، إنما كان الأمر أمرا وراء ذلك وفوق ذلك. كان المقصود من ذلك أمور، أولها كما يقولون إلقاء حجر في هذا الماء الراكد لتحريك وضع المرأة وحياة المرأة وحالة المرأة وإثارة المعاني والمشاعر عند كل من يوجد في قلبها مرض، كأنهن يريدن بهذا العمل رفع راية تلتف حولها النساء الراغبات للتحرر كما يقال في كل مكان. ولذلك لا غرابة أن تجد أصواتا منكرة هنا وهناك تنادي بما نادت به أولئك النسوة، أو تنادي بأمر قريب منه أو شبيه به، وإن كانت أصواتا قليلة وأصواتا هزيلة وأصواتا هي شذوذ يثبت القاعدة ويؤكدها ويحققها، إلا أن هذه الأصوات إنما ظهرت وارتفعت يوم سمعت بذلك الصوت المنكر من تلك الفئة الباغية التي تنادي بقيادة المرأة للسيارة، ومن وراء ذلك تنادي بالحرية، وهي إنما تقصد أن ترفع راية تلتف حولها النساء الداعيات إلى التحرر. وقد اتصل بي عدد من الطلاب من أمريكا يتكلمون عما يفعله الإعلام الغربي بعد هذه الحادثة الكبيرة، وكيف أنه أصبح ينفخ في نار الفتنة ويحاول أن يبرز الشذوذات الموجودة في مجتمعنا ويرسم نماذج للنساء المنحرفات والفاسقات وماذا يطالبن به، ويعمل المقابلات مع أعداد كبيرة من هؤلاء النسوة حتى البالغات إلى غاية الشذوذ ممن يطالبن بالرذيلة علانية وإتاحة الفرصة للفساد والفجور، يطالبن بذلك بشكل صريح وبألفاظ لا تحتمل اللبس، يبرز مثل هذه الشذوذات ويحاول أن يصور أن المجتمع أو أن الجيل الجديد من المرأة السعودية أنه يطالب بذلك، يطالب بكل تعافة الغربيين حتى ممارستهم للجنس قبل الزواج لا يمانع في ذلك، ويحاول الغرب وإعلامه أن يبرز المرأة في هذه البلاد على أنها كذلك، وإنما يمنعها من ذلك العادات والتقاليد والأنظمة المفروضة بالقوة. هكذا يريد الغرب أن يصور لنا واقع الفتاة المسلمة وواقع الجيل الجديد من المرأة السعودية كما يقول. فهذا هو الأمر الأول الذي تريده أولئك النسوة، أن يلتف حولها عدد من الأصوات المنافقة، الأصوات التي تربت على مواعد الغرب وعلى مدارسه وتخرجت من جامعاته وعاشت فيه، حتى ترفع هذه الأصوات في كل مكان فتحدث خلخلة في المجتمع يصعب تلافيها أو إسكاتها. هذا من أهم مقاصده. الأمر الآخر الذي كانوا يحلمون به هو أن تمر هذه الحركة بسلام أو بردود فعل ضعيفة فتكون بداية حقيقية لأن يعملوا علانية في تغيير وضع المرأة في هذه البلاد. فكانوا يعتبرونها ولا زال يعتبرون هذه نقلة نوعية في عمل تحرير المرأة في السعودية، ولذلك يقولون إن يوم الثلاثاء الذي تمت فيه تلك المظاهرة سوف يظل يوما تاريخيا مجيدا كما يعبرون، وسوف يظل ذكرى تحييها الأجيال كما يتوقعون، وتعتبرها بداية حقيقية لتحرر المرأة وظهورها على الشوارع تقود السيارة وتتمرد على تلك التعاليم الجائرة. هذه أمانيهم، تلك أمانيهم، هذه مطامعهم، هذا ما كانت تمليه عليهم رغباتهم الفاسدة وظنونهم الكاذبة وجهلهم بالمجتمع الذي يتحركون فيه. لكنني أقول إن من نعمة الله عز وجل على هذه البلاد بالذات بلاد الجزيرة أمور، منها أن الصحوة الإسلامية سواء في أوساط البنين أو في أوساط البنات سبقت تيارات الفساد، فإننا نجد في كثير من البلاد الأخرى تيار الفساد سبق ومضى وتغير وتمكن سواء في مجال الإعلام أو في مجال التعليم أو في مجال الأمن المرعية البلاد أو في مجال الأمور الاجتماعية بشكل عام، فلما بلغوا نهاية الفساد والانحطاط بعد ذلك بدأ الناس يتململون من ذلك ويعملون على الرجوع إلى دينهم وإلى ربهم، ومن هنا بدأ ما يسمى بالصحوة في تلك البلاد، بدأت بعدما ارتمى المجتمع في أحضان الفساد والرذيلة وبعدما بلغ الشر مبلغه، فبدأت الصحوة نوعا ما متأخرة، ولذلك كان العدو متمكنا من الإعلام، متمكنا من التعليم، متمكنا من الأنظمة والنظم، متمكنا من الدوائر الحكومية، فصار يحاول أن يحفر الصحوة الإسلامية في زاوية ضيقة ويعمل على نقض جهودها بكل وسيلة يستطيعها أو يقلب عليها العدو من الداخل والخارج. أما في هذه البلاد فإن من نعمة الله عز وجل أن الصحوة بدأت مبكرة، بل سبقت تيار الفساد، ولا شك أن حجم انتشار الخير والفضيلة والدين والتقوى والعلم والصلاح والإصلاح في بلادنا حجم انتشاره أكبر بكثير من حجم انتشار الفساد. صحيح أن المجتمع الماضي كان مجتمعا بعيدا عن كل هذه الأمور، كان مجتمعا أقرب إلى العادية، لكن المجتمع لا شك يسير إلى ما ورد في بعض الآثار أنه يتميز الناس إلى معسكرين، معسكر إيمان لا نفاق فيه ومعسكر نفاق لا إيمان فيه. ولذلك بدأنا نلاحظ أن المجتمع فعلا بدأ يتميز، فأصبح يظهر في مجتمعنا نماذج عادلة من المنحرفين، دعاة الرذيلة، دعاة الفساد، دعاة الانحلال الفكري والانحلال الخلقي، وفي مقابل ذلك بدأ يظهر في مجتمعنا نماذج مشرفة وكثيرة وكبيرة وقوية من طلبة العلم والدعاة والعلماء والمؤمنين والمجاهدين والمتمسكين بالإسلام عن وعي وبصيرة لا عن تقليد ووراثة، وهذا النوع يبرز في أوساط الرجال كما يبرز في أوساط الفتيات سواء بسواء. إذن تيار التدين، تيار الاستقامة، تيار الصلاح، تيار الصحوة في بلادنا سبق تيار الفساد، ولم يكن رد فعل لفساد عرض في مجتمعنا، بل هو أصالة لهذا المجتمع. هذا المجتمع ما شهد حالات من التعاسة الخلقية الغامرة تغطيه كله ثم بعد ذلك شهد انتفاضة ورجوع إلى الله عز وجل، كلا، بل هو مجتمع لا يزال يعيش أصالة الإسلام والالتزام بهذا الدين والمحافظة على الأعراف والمحافظة على الأخلاق، وإن وجدت فيه بوادر كثيرة من الإنحراف لكن تيار التدين والصحوة سبق الإنحراف في مجتمعنا بكثير. هذه واحدة وهي لا توجد في أي بلد آخر على الأطلاق. الميزة الثانية وهي مهمة أيضا أن دعاة تحرير المرأة وإسناد المرأة وتخريجها وتغريدها في بلادنا أن حركتهم جاءت متأخرة عن حركة إخوانهم في البلاد الأخرى، وهذا أفادنا إفادات كثيرة، منها أنه كشف لنا خططهم، فقد أصبحنا خبراء نعرف كيف يعملون، قرأنا في التاريخ ماذا عملوا في مصر وقبل ذلك ماذا عملوا في تركيا وماذا عملوا في بلاد المغرب العربي وماذا عملوا حتى في الكويت، وهذه الكتب شاهدة تذكر ما يسمونه بمعركة الاختلاط مثلا في الجامعات، معركة الاختلاط وكيف سعوا إلى فرض الاختلاط في الجامعات في عدد من البلاد، وكيف سعوا الى اخراج المرأة من الحجاب، وكيف سعوا الى اتاحة الفرصة للمرأة لتؤدي دورها من خلال السينما مثلا واجهزة الاعلام، وكيف 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 اصبحنا نقرأ هذا من خلال كتب تؤرخ لما تسميه بتحرير المرأة في عدد من البلاد الاسلامية. وهذه المعلومات التي عرفناها عن مؤامراتهم في تركيا وفي مصر وفي بلاد المغرب والشام ودول الخليج جعلتنا ندرك مخططاتهم ومؤامراتهم، ونستطيع ان نكشف للناس ماذا يريدون ان يعملوا قبل ان يعملوا، فيعرف الناس خطرهم ودورهم، فاذا سمعوا ما يقولون او راوا ما يفعلون قالوا نعم نعم هذا الامر الذي نحذر منه، هذا الذي وقع في مصر، هذا الذي وقع في تركيا، هذا الذي وقع في بلاد المغرب، يحاولون ان ينقلوا بعاثته الى بلادنا. فحينئذ يعيش الناس درجة كافية من الوعي بمخططات أعداء الإسلام، وهذا مكسب كبير. الأمر الثاني أنهم بدأوا يطالبون صراحة وعلانية بتحرير المرأة في هذه البلاد في الوقت الذي بدأت فيه البلاد الأخرى تعود أدراجها إلى الفضيلة. لعله من المضحك المبكي والمدهش أنه في الوقت الذي نسمع فيه بلادنا الطاهرة بلاد الحرمين مثل هذه الأصوات المنكرة، أننا نسمع في البلاد الأخرى أخبارا سارة عن العودة الصادقة خاصة في أوساط الفتيات إلى الله عز وجل. كل الناس سمعوا بالمظاهرة الصاخبة التي حصلت في الجزائر وقادتها مجموعة من النساء، وبلغ العدد فيها ما يزيد على مئات الألوف، وهي تطالب بالحجاب وتعترض على التعاليم الغربية المناقضة لتعاليم الإسلام. إذا نقول لدعاة العلمانية في بلادنا صح النوم، بعدما بدأ العالم يعود إلى تعاليم الإسلام، وبعدما بدأت المرأة المسلمة ترجع إلى ربها وترفض الجاهلية وشعارات الجاهلية، نجد في مجتمعنا الطيب الطاهر نغمة تنادي بتحرير المرأة، إن هذا لشيء عجاب. ولعل من الغريب العجيب والمضحك المبكي وهو مفرح أيضا أن نقرأ في الأخبار قبل أيام ليست بالبعيدة أنه في تركيا مركز العلمانية ومنطلق العلمانية وأول دولة إسلامية حكمت بالعلمانية على يد اليهود، يهود الدنما وزعيمهم المعروف مصطفى أتاتورك الذي لمعه الغرب ليؤدي دوره في هدم الإسلام، أن نسمع في هذه البلاد خبرا يقول صادق البرلمان التركي على قرار يسمح بدخول الطالبة المحجبة للجامعة، وأقر رئيس الدولة هذا القرار بحيث يسمح ساري المسعود، وبناء على هذا القرار الذي يسمح للطالبة المحجبة بدخول الجامعة، وهذا هو الغريب في الأمر، رجع 10,000 طالبة تركية إلى الجامعة. إذن 10,000 طالبة تركية رفضن الدراسة في الجامعة، لماذا؟ لأن الجامعة تفرض عليهن السفور وتمنعهن من الحجاب. فلما انتصر القرار الذي يسمح فقط بلبس الحجاب للطالبة الجامعية، رجعت 10,000 طالبة إلى الجامعة، يعني 10,000 طالبة مستعدات للتضحية بالدراسة وبالجامعة وبما يسمونه المستقبل من أجل المحافظة على الحجاب. ولكن أخت المسلمة أن تتصور أيضا كم من 1,000 طالبة تتمنى أن تتحجب لكنها لا تضحي بالدراسة، فتمشي للجامعة غير محجبة مكرهة، وهي تتمنى أن يتاح لها الفرصة لأن تتحجب. لا شك أن هذا يعد لا أقول بعشرات الألوف بل بمئات الألوف من الطالبات، ومعنى ذلك أن الجامعات في تركيا سوف تشهد توجها كبيرا نحو التزام الحجاب، وهذا ما جعل العلمانيين في تركيا يسخطون ويمتعضون ويقومون بالمظاهرات احتجاجا على الإذن بالحجاب، وبعضهم أضرب عن التدريس ودخول الفصول. ولعل مما يفرح المؤمن أن مجموعة من العلمانيين في تركيا في ذلك اليوم ذهبوا إلى قبر أتاتورك زعيمهم الهالك اليهودي، ووضعوا أمام قبره الورود والزهور والرياحين، وقال كلمات معناها يا أتاتورك لقد تنكر المجتمع التركي لمبادئك العلمانية الكافرة، إن المجتمع التركي يشهد عودا إلى الدين. نعم، إنه من الغريب أنه في الوقت الذي نجد الجامعات المصرية تمتلئ بالطالبات المحجبات وأصبح الحجاب أمرا عاديا، بل من العجيب والغريب أنه في الوقت الذي وجدنا الفتيات المؤمنات حتى في بلاد الغرب يلتزمن الحجاب، أن نجد من يطالب بخلعه هنا. ولقد رأيت بعيني في مركز الحضارة الغربية ومهدها في أمريكا أعدادا كبيرة من الفتيات، سواء من السعوديات أو من الماليزيات بصفة خاصة أو من الجنسيات الإسلامية الأخرى، رأيتهن ملتزمات بالحجاب في بؤرة غزيرة، وحولهن العالم يعطف بألوان التبرج والسفور والعري والانحلال. تجدين الواحدة منهن كالريحانة في وسط النسل، الجو من حولها صاخب، صاخب بالكفر، صاخب بالرذيلة، صاخب بالفساد، صاخب بالانحلال. وهذه الفتاة قد احكمت الحجاب على رأسها وربما ايضا على وجهها احيانا، وكأنها لا تعبأ بهذا المجتمع المنحل المتهالك من حولها. وما قصة الفتيات المغربيات الثلاث في فرنسا عنا ببعيد؟ وهي قصة معروفة للجميع، حيث أصرت هؤلاء الفتيات على أن لا يدخلن المدرسة إلا بالحجاب، واستطعن أن يتحدين المجتمع الفرنسي بأكمله في هذا الموضوع. فأقول من نعمة الله عز وجل أن دعاة تغريب المرأة وتخريجها وانحلالها في هذه البلاد ما استطاعوا أن يجهروا بهذه النعرة الجاهلية ويصرخوا بهذا الفحيح الذي هو فحيح الأفاعي إلا بعدما بدأ العالم يشهد عودا حميدا إلى الإسلام. ولذلك نقول لهم أوراقكم مشترقة، لا مكان لكم في هذه البلاد، ولا مكان لدعواتكم المضللة بين فتياتنا المسلمات. فتياتنا المؤمنات أعلنها صريحة أنهن مع الإسلام ومع الحجاب ومع عدم اختلاط المرأة بالرجل ومع التزام تعاليم الإسلام في كل صغيرة وكبيرة. حتى في هذه البلاد أكثر الفتيات الآن وفي الجامعات أيضا لا تخرج إلى الجامعة إلا وقد رفعت قدميها وذراعيها وكفيها وجميع بدنها، وهي تعتقد أنه لا تعارض أبدا بين أن تدرس في أعلى المستويات وتخدم أمتها في جميع المجالات وتمارس كل الأمور التي تناسب المرأة من الأعمال، ومع ذلك تظل محتفظة محافظة على تعاليم الإسلام، فلا تخرج رجل ولا تسافر بمفردها ولا يرى الناس شيئا منها، ولا تكلم الرجال إلا بقدر حاجتها وحاجتهم، ولا تعتقد أن هناك أي تناقض بين هذا وذاك. إذن هذه الدعوات التي ينادون بها هي دعوات محترقة، دعوات هي ميتة قبل أن تولد في هذه البلاد، ماتت قبل أن تولد، ماتت في مهدها ووعدت في مهدها، ولكن هذا كله لا يعطي كل أيتها الفتيات المؤمنات من مسؤولية كبيرة في مواجهة الخطر الداهم الذي يهدد الأمة. الخطر من وجود هذه الفئة داخل مجتمعنا، والخطر الآخر من أن هذه الفئة عادة ما تتحالف مع العدو الخارجي، تتحالف مع اليهود ومع النصارى ومع الشيوعيين في سبيل الهيمنة على هذا المجتمع. وهنا يأتي دور الفتاة المسلمة. ليس مهما أن نتكلم كثيرا عن ما جرى وماذا سيجري، المهم الأكبر هو أن يعرف كل فرد منا رجلا أو امرأة ما هو الدور الذي يجب أن يؤديه. هل دور كنا أيتها الفتيات يقتصر على مجرد رد فعل من تصرف أهوج بإرسال برقية أو اتصال هاتفي أو إعراض عن الامتعاض والغضب والسخط بوسيلة معينة؟ هذا مطلوب لا شك ولا اعتراض عليه، وهو يعني أقل الواجب، لكن هل دورنا يتوقف عند مجرد رد فعل؟ أقول كلا وألف كلا، إن دور كل أيتها الفتيات أكبر من ذلك. دور كل يتمثل في عدة أمور. الأول أن تعبر كل واحدة من كل تعبيرا عمليا لا تعبيرا قوليا عن رفضها لكل دعاوى أعداء الإسلام بالتحرر وخروج المرأة وصفور المرأة. كيف تعبر عن ذلك؟ تعبر عن التزامها الكبير الكامل بالحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي الحقيقي وليس الحجاب التقليدي وليس الحجاب الوراثي الذي تظهر فيه الفتاة وكأنها ملزمة بتغطية وجهها مثلا، فتغطي رقعة وجهها وتظهر عينيها وتظهر ذقنها وتظهر نحرها وتظهر رقبتها وعنقها وتظهر كفيها وتظهر شيئا من جراحيها وتتبرج وتتعطر، فيقول الناس هذا حجاب إنما أنزلت به إلزاما وليس حجابا ينبع من دينها ويقينها وإيمانها. إذن نحن نطلب منك أيها الأخت الكريمة أولا أن تعبري للناس كلهم بالفعل لا بالقول عن أنك ملتزمة بالحجاب الشرعي الكامل من منطلق إيمانك بهذا الدين لا من منطلق أنه أمر يفرضه عليك المجتمع، حتى تقول لكل من رأى هذا أن يقول والله ما أعتقد أنه يمكن بحال من الأحوال أن مجتمع هذا وضع نسائه يمكن أن يتقبل مثل هذه الدعوات الداعي إلى التغريب والتخريب والتحرك. هذا أمر مهم جدا، ولست أعني به فقط الحجاب، أعني به أن تقولي بكل تصرفاتك نموذجا لما يدعو إليه الإسلام بكل شيء. الطيب مثلا، الخلوة، الاختلاط بالرجال، كثرة الحديث معهم بغير حاجة، كثرة الخروج إلى الأسواق، إلى غير ذلك من الأشياء التي نريد من الفتاة المسلمة أن تقول لنا فيها كلمتها لا بلسانها فقط بل بفعلها، تعبر عن أن هذا المجتمع أصيل وفتيات هذا المجتمع أصيلات ولا يمكن أن تنطلي عليهن ألاعيب الشرق والغرب. هذا مهم جدا عندنا. وكم شرني وأثلج صدري حين حدثني بعض الشباب أن بعض هؤلاء النسوة التي قمنا بذلك العمل الشائن دخلت يوما ما على طالباتها قبل المظاهرة بأيام في الجامعة، فأجرت لهن استفتاءً، كم واحدة منكن ترغب قيادة السيارة؟ فلم تجد منهن إلا طالبتين فقط يوافقنها على هذا الكلام، ولكن هذين الطالبتين ربما وافقنها بسبب تأثيرها عليهن أو مجاملة لها، فكانت تقول يا خسارة ما في إلا تنجيب. إذن المجتمع يعبر عن رفضه وسخطه لمثل هذه الدعوات المشبوهة العقودة في ذاتها من خلال سلوك عملي تمارسه الفتاة المسلمة في كل ميدان وفي كل مجال. هذا نريده منك أولا، نريده منك أولا، لأن هذا أبلغ من كل تعبير. والله إن خروج امرأة متحجبة حجابا كاملا، يعني وجود امرأة متحجبة حجابا كاملا أبلغ أحيانا من عشرات المحاضرات عن حجاب المرأة ووجوب الحجاب وغير ذلك. إذا نريد منك أولا أن تكوني أنت تعبيرا عمليا صادقا عن تعاليم الإسلام، بدلا من أن نتكلم كلام كثير نريد امرأة لما تظهر أمام زميلاتها أو حتى تظهر في المجتمع لحاجتها يعلم الناس أن وضع المرأة المسلمة وضع جيد ويبشر بخير كثير. ونريد منك ثانيا النزول للميدان، النزول للساحة. لقد أصبحت الأدلة كافية الآن على أن هناك مخطط مبيت لهذه البلاد وللمرأة المسلمة في هذه البلاد، فماذا ننتظر يا أختي؟ أن نبتعد عن المجالات المهمة مجالات التأثير ونتركها لغيرنا. أبدا، نريد منك أن تكوني مدرسة، موجهة، مديرة إدارية، دارسة، مشاركة في كل مجالات العمل النسائي التي تستطيعين أن تؤثر من خلالها. إذا نريد للمرأة المتدينة، نريد للفتاة المسلمة حضور وجود حقيقي، نريد مشاركة. لماذا؟ لأنه ليس صحيحا أبدا أن يكون دورنا هو الشكاوى والانفعال وردود الفعل، حصل في المكان الفلاني مشكلة أو منكر كتبنا برقية، كتبنا أخبار، كتبنا كذا، بلغنا، لكن عجزنا، لأن المنكرات ممكن تكثر وستكثر وتكثر وتكثر، وهذا لا شك فيه، لأن من خطط العدو أن يغرقنا بكم هائل من المنكرات تمطر علينا من كل مكان، يظن بذلك انه سوف يحبط جهودنا ويجعلنا في حيرة من امرنا لاننا لا نستطيع لا نبني بلاد نبدا، ويكون امرنا كما قيل فلو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث. فهل صحيح يا اختي المؤمنة ان يكون دورك ودورنا جميعا فقط اذا حصل منكر نغيره ننكره، إذا حصلت مشكلة نعالجها نشتكي إنه في المكان الفلاني يوجد كذا وفي المكان الفلاني يوجد كذا وفي المدرسة الفلانية امرأة تنادي بنزع الحجاب وفي الجامعة الفلانية امرأة تنادي بقيادة السيارة وفي الموقع الفلاني امرأة تسعى إلى جمع البنات إلى الرذيلة والفساد مثلا؟ هل صحيح أن يكون دورنا هو الشكاوى فقط وإعلان رفضنا لمنكرات معينة؟ لا أبدا، ينبغي أن يكون دورنا إيجابيا بناء ايجابيا بل ان يتمثل بان ننزل للميدان. تنزلين للميدان اعني ان يكون عند الفتيات هم المشاركه في الحياه الاجتماعيه النسائيه من خلال التدريس، من خلال الإدارة، من خلال التوجيه، من خلال الدعوة إلى الله عز وجل، المشاركة في الأعمال الخيرية، دورات تحفيظ القرآن الكريم مثلا، محاضرات خاصة للنساء، مشاركات، اجتماعات للنساء، نشاط في أوساط المرأة في كل صعيد، نشر الكتاب، نشر الشريط، الدعوة إلى الأعمال الخيرية، التأثير في النساء، إرسال النصائح عبر الهاتف أو عبر الرسائل أو عبر المحادثة الفردية. المهم نريد مجموعة كبيرة من الفتيات يكون هم الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما مسيطرا عليها، يقعدها ويقيمها ولا يحول دونها ودون هذا الهم شيء. مثلا لا يحول الزواج دون هذا الهم، فإننا نجد أن من الفتيات في مجتمعنا من تكون قبل الزواج فعلة متحركة من الغرب، لكن إذا تزوجت خمدت وانتهى دورها، وهذه مشكلة لأن الزواج أمر طبيعي بالنسبة للمرأة، فهذا كل من تزوجت قعدت عن العمل والمشاركة أبدا. نجد نماذج في المجتمع الآن حتى بعد أن تزوجت وأصلح لها أولاد لا تزال تؤدي دورها على أكمل وجه، من خلال سواء من خلال مواقعها الرسمي كمدرسة في مدرسة مثلا أو معيدة أو محاضرة في جامعة أو دكتور، أو حتى من خلال الأعمال الخيرية كنشاطات في جمعيات البر أو جمعيات تحفيظ القرآن الكريم أو غيرها من المجالات، أو من خلال جهودها الشخصية، صلاتها الشخصية بالنساء، بالقريبات، بالبعيدات، بصديقاتها، إلى غير ذلك من المجالات. إذا نحن ننتظر منك أيتها الأخت المؤمنة أن تنزلي للميدان وتمارسي دورا فعالا، ليس الدور الذي ينتظر حصول منكر حتى ينكره أو حصول فساد حتى يغيره، كلا، بل الدور الذي يقوم ابتداء بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح وتربية النساء على الخير والإيمان والفضيلة وتحذيرهم من الفساد قبل أن يوجد الفساد وقبل أن تصل إليهم أصوات المفسدين. هذا أمر نحتاجه بشكل كبير وهو من أهم الأشياء التي ننتظرها. الأمر الثالث وهو أمر لا شك مهم ولست أقل من شأنه لكنه ليس هو الأصل، هو أن تقوم المرأة المؤمنة بدورها في مواجهة تيارات الفساد، في مقاومة صور الانحراف والانحلال التي توجد. هذه يعني ممكن نقول أنها ردود فعل، والله وجد في مجتمعنا مثلا جهات، جمعيات، مؤسسات تدعو إلى الفساد تعلنه أو تسره. هنا يأتي دور المرأة سواء في طرح هذا الفساد من خلال وثائق بقدر المستطاع، من خلال معلومات مؤكدة وإيصال ذلك إلى المختصين وإلى أهل العلم والمشايخ والدعاة حتى يقوموا بدورة الإنكار، أو إلى الجهات المعنية كهيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو من خلال مخاطبة المسؤولين ومكاتبتهم، أو من خلال مخاطبة الأشخاص الشخصيات القائمين بالفساد أيضا والإنكار عليهم وتحذيرهم وتذكيرهم بأيام الله عز وجل. هذا مطلوب وهو دور مكمل للدور الثاني. إذا خلاصة ما أود أن أقوله للأخوات المؤمنات بهذه الكلمة هو أننا ننتظر من الفتيات المؤمنات القيام بدورهن المنتظر على ثلاثة محاور. المحور الأول أن تكون الفتاة معبرة بسلوكها الشخصي عن التزامها الكامل بتعاليم الإسلام ورفضها الكامل لكل دعوات الترغيب والتخريب. المحور الثاني أن تنزل الفتاة المسلمة إلى الميدان، لا تهرب من الواقع، لا تقول المدرسة الفلانية فيها كذا والمكان الفلاني في كذا والحجر الفلاني في كذا ثم تهرب، لا، الهروب لا يصلح، إنما تأتي وتشارك وتعمل على الإصلاح والتغيير بقدر ما تستطيع، فإذا استطاعت أن تزيل المنكر تزيله، ما استطاعت تزيله بعضه تخطط منه، إذا استطاعت أن تأتي بالمعروف كله الذي يحتاج إليه أتت به، ما استطاعت تأتي بما يمكن منه وسدد وقارب. المهم تنزل للميدان وتكون فعالة إيجابية بناءة مفلحة. نحن نحتاج لأن القضية قضية مهمة جدا، نحتاج إلى فتيات ترفع الراية وتقول كل واحدة منهن أنا لها أنا لها، لأنك إذا رفعت راية الدعوة سوف تجدين كثير من الفتيات يتجمعن حولك ويقومن بمثل ما تقومين به ويشاركن معك ويعرضن خدماتهن عليك، وهذا خير كثير لك. الأمر الثالث هو مقاومة المنكرات والفساد والتيارات الداعية إلى الرذيلة ومواجهة دعاة الفساد في مجتمعنا. هذا. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين رجالا من شاء من كيد أعدائهم الظاهرين والمعلنين. وأقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأترك ما بقي من الوقت للأسئلة. هذا سؤال يقول: ما هي العوامل التي تساعد المرأة المسلمة أن تكون متميزة معتزلة بإسلامها؟ في الواقع هناك عوامل كثيرة، تكلمت عن جزء منها في محاضرة مصدر عزلة المسلم، لكن من أهم العوامل التي أشير إليها الآن هو أن يكون التزام المرأة بإسلامها ليس التزاما تقليديا، بمعنى أنه ليست فتاة والله ورثت الإسلام عن أم وجد وأخذته بالعادة والتقليد والوراثة فقط، لا، بل أضاف إلى ذلك الالتزام بالإسلام عن علم، عن بحث، عن معرفة، عن قراءة، عن إدراك، فأصبحت مثلا تملك من الثقة بدينها والالتزام به ما يجعلها رافعة الرأس، حتى حين تكون في وسط مجموعة من الفتيات مثلا المنحرفات لا تشعر بالضعف أو الخجل أمامهن، بل تشعر بالقوة وتشعر بالرضا والإشفاق عليهن. وهذا لكن من أهم الوسائل التي تجعل هذه الفتاة تقبل دعوتها وتؤثر بغيرها، لأن البنات إذا رأينا فتاة رافعة الرأس قوية معتزة لا تخجل منهن لأنها متمسكة بدأنا يعبن النظر في حساباتهن ويحاول تقليدها، لكن إذا كانت فتاة خجولة تفلح من تدينها، تفلح من تمسكها، ويمكن تعتذر احيانا، بل احيانا بعض الفتيات يمكن تجامل وتدعي انها تعمل اشياء لا تعملها لمجرد مجامله الفتيات المنحرفات من حولها، فهذه ليست موضع قدوه، بالعكس هذه قد تزيد المنحرفات شرافا تغريهن بالانحراف. اذا نحن نحتاج الى فتاه تمسكها بالاسلام ليس عن طريق ان ولدت الاسلام عن امها وجدتها، انما لانها قرات عن الاسلام وعرفت ما هو الاسلام وأدركت فضل الإسلام على الرجل والمرأة في الدنيا وفي الآخرة، وأدركت واقع الغرب وما يعانيه من الحرام وما يريد أن يجرنا إليه عملاء الغرب من فساد وتعاسة وشقاء وميل عظيم في الدنيا والآخرة، فتمسكت بدينها عن علم ووعي وبصيرة، علم بالدين نفسه وعلم بما يعارضه أو يخالفه. هذا السؤال: كيف تربي المرأة المسلمة نفسها بنفسها؟ لا شك أن المرأة أولا محتاجة إلى غيرها، ومن الصعب أن تربي نفسها بنفسها، فالإنسان محتاج إلى غيره، وإنما تربي نفسها من خلال أولا من خلال صلتها بأخواتها المتدينات المؤمنات التي يكون حولا لها على طاعة الله عز وجل بالوعظ والتذكير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من خلال الدروس والمحاضرات والجلسات الأخوية ودروس تحرير القرآن وما شابه ذلك من النشاط الخيري. الأمر الثاني أن هناك ولله الحمد وسائل كثيرة أصبح بالإمكان أن تفيد المرأة كثيرة، مثلا الكتيبات، وفيما يتعلق بالمرأة خاصة هناك كتيبات كثيرة جدا ورسائل صغيرة مفيدة، مثلا كتاب الأستاذ محمد قطب حركة تحرير المرأة، كتاب الأستاذ الدكتور ناصر العمر فتيات غير تغريب العذاب، كتيبات كثيرة جدا، كتاب التبرج لنعمة صدقي، رسائل كثيرة إليك أخت المسلمة للأستاذ عبد العزيز المجبل، 50 باقة أو 50 زهرة من حديقة النصر، إلى غير ذلك من الكتيبات والرسائل الصغيرة المفيدة التي يمكن للأخت أن تقرأها وتقرأها وتقرأها غيرها أيضا. الوسيلة الثانية غير الكتاب نفسه الشريط، وهو ممكن جدا حتى لغير المتعلمة وحتى للمشغولة تسمع الشريط وهي تعمل في المنزل مثلا أو وهي بأي حال من الأحوال، ولا تشرط أيضا التي تعالج وضع المرأة المسلمة كثيرة وكثيرة جدا، وبعض محلات التسجيل قد أصدرت قائمة أو كشف بأسماء الأشرطة المتعلقة بالمرأة والأسرة المسلمة. فضلا أن المرأة المسلمة تجاهز نفسها في عبادة ربها في قيام الليل في قراءة القرآن في طاعة الله عز وجل في كثرة الذكر والتسبيح والتهليل والتحليل إلى غير ذلك. هل يتعين على المرأة المسلمة طلب العلم الشرعي؟ وكيف توفق بينه وبين التزاماتها الأخرى؟ نعم، يتعين على المرأة المسلمة طلب العلم الذي تحتاج إليه في نفسها، يعني المرأة لابد أن تعرف العلم الذي يخصها، لابد أن تتعلمه، لكن لا يتحيل على كل امرأة أن تتعلم تفاصيل العلم الذي لا تحتاج إليه، إنما نحتاج إلى فئة من الناس من النساء يندبن أنفسهن لتعلم العلم الشرعي إضافة إلى ما يحتاجن إليه، بل ما يحتاجه الأخريات حتى يكون نبراسا يهتدي به الآخرون. موقف المرأة تجاه اللاتي يدعون إلى التحرير ويحاولن إفساد ذلكهن بالدراسة. أولا لابد أن نقوم بجهد مبارك، كما ذكرت هذا كلمة، لابد أن نقوم بجهد مبارك بالدعوة إلى الخير والفضيلة. ثانيا نقوم بواجب النصيحة لهؤلاء النساء سواء للداعيات أو للمدعوات. ثالثا إذا لم يمتثل هؤلاء النساء ينبغي طرحهن والإبلاغ عنهن وعما يقومن به ومحاولة وجود وثائق تدل على هذا الجهد الذي يقومن به حتى يتم إيقافهن. ما رأيك في التسجيل بالمعاهد الصحية التي وصفت النساء؟ أرى أن التسجيل في هذه المعاهد ليس بجيد وأنصح الفتيات بالبعد عنه، وذلك لأننا نعرف ما هو التمريض في مستشفياتنا، نعرف أي تمريض هو، نعرف الاختلاط، نعرف التبرج فيه، نعرف التطيب، ويصعب على الفتاة المؤمنة أن تلتزم بالالتزامات الشرعية في مثل تلك البيئات. وقد اتصل بي كثير من الفتيات من تلك المعاهد أو من المتخرجات يذكرن أشياء كثيرة مما يعانيها من يعمل في مثل هذه المجالات. هل الأفضل للمرأة المسلمة أن تغطي شعر رأسها إذا كانت في المدرسة أو في أي مكان غير بيتها أم الأمر صعب؟ أما إن كانت في مجتمع نسائي مجموعة من النساء فليس في الأمر لزوم أن تغطي رأسها أو لا تغطيه. بالنسبة للمجتمعات الرجالية لكن الأمر معروف أن المرأة يعني تغطي شعر رأسها وتغطي بدنها كله. فيما يتعلق بالصلاة لا شك أن العلماء مجمعون على وجود تغطية المرأة شعر رأسها إذا كانت في الصلاة. هل في خروج المرأة لزيارة المريض أو صلة رحم من حرج؟ ليس في ذلك من حرج ما دام خروجها لحاجة كزيارة مريض، وليس في ذلك فتنة ولا تبرج، ومثله إذا كان ذلك من صلة رحم. أرى بعض النساء تقصر ثوبها قليلا والعباءة وتخرج يدها مع كم العباءة تلبس الشراب السد إلى اليدين والرجلين، ماذا في ذلك؟ الرجاء بك الحديث يدل على لبس شراب اليدين السود. أما حديث يدل على لبس الشراب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فدل على أن لبس القفازين كان معروفا في أوصاف النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منعت من المرأة المحرمة خاصة. وأما كون ما تقصر ثوبها وعباءتها فلا شك أن هذا محرم لا يجوز، أولا يترتب على ظهور القدمين وبعض الساقين. الأمر الثاني أن هذا يتشبه في الرجال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بالتشمير وأن يرفع ثوبه فوق الكعبين ونهى عن الإسلام. فقالت أم سلمة يا رسول الله النساء ما حكمهن؟ قال يخل شبرا، يعني من الكعب ترخي المرأة شبرا. قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن؟ قال يخلين ذراعا ولا يزيدن على ذلك، يخلين ذراعا ولا يزيدن على ذلك. إذا رفع المرأة لثوبها وعباءتها هو محرم من هذه الوجهين، أولا أن يظهر منه القدم وبعض الساق خاصة إذا مشت، ثانيا أن فيه تشبها بالرجال. هل يزكى عن الذهب الذي يلبس ولا يتاجر به ومقداره تقريبا 7000 ريال أو 10000 ريال؟ على كل حال موضوع الحلي الذي يستخدم فيه خلاف طويل كبير بين أهل العلم. الأئمة الثلاثة على أنه لا زكاة فيه، والإمام أبو حنيفة يذهب إلى وجود الزكاة فيه، والمسألة خلافية والعلماء فيها مختلفون قديما وحديثا، وزكاته أحرم أما متى تزكيه فتزكيه إذا بلغ النصاب، والنصاب نصاب الذهب 11.3 أشباع الجنيه، نصاب الذهب 11.3 أشباع الجنيه. و يعني هذا يمكن معرفته من خلال قياس الذهب ووزنه، فإنني لا أعرف قيمة الذهب بالريال السعودي. يقول سؤال آخر، ما رأيك بقاضي حكم على مسلم بعد وفاته؟ يعني هذا السؤال بحق فيما تصعب طبعا. نعلم جميعا أنه يجوز ضرب فتح حفلات الزواج للنساء، ولكننا نسأله في ذلك فرجع الرجال على ثلاثة لحكم دفع المال قائلة لأولئك النساء. إن كان دفع المال دفع في إسراف وتبذير ومبالغة أنه محرم، الإسراف في كل الحوار محرم والتبذير محرم، قال الله عز وجل كل وسنه ولا تسرف ولا تسرف، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. طيب إذا كان الغنى مال، إذا كان الغنى مال ثم أنه يحرم النطق به ويحرم سماعه ويحرم إعطاء المال أيضا لننطق بهذا الغناء المال. كل أغنية لها ضربات خاصة بها والرأس تؤدي حركات في جسمها ثلاثة تلك الضربات. إذا كان الرجل الغناء ولكن النساء أولئك النساء لم يردن الأغاني الماجنة، إذا كان الضرب على الرب فقط وبدون غناء أو بغناء ليس فيه مجهول وإنما هو غناء عادي وبعيدا عن سماع الرجال لأصوات النساء وفي مراسلته فإن هذا جائز. هذا سؤال عن العذر خروج المرأة متعطرة، والعذر خروج المرأة متعطرة لا يحتاج أن يؤثر فيه، فقد أكد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على رجال يجل ريحها فهي كذا وكذا قال زانية. ولكن هذا الدين نوع من الدين، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش أو اللمس، والفم يزني وزناه الكلام أو القلة، والقلب يتمنى والأرض يصدق ذلك أو يكذبه. إذن خروج المرأة من بيتها متطيبة متعطرة يعتبر نوعا من المقدمات الممهدات للزنا، لأن المرأة حينئذ تسكن نفسها وتسكن غيرها بذلك. فلا يجوز للمرأة إذا تطيبت ومشت طيبا أن تخرج، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، يعني لا تخرج بالليل للصلاة ما دام تبقرت وتطيبت. فما بالك أختي الكريمة إذا كانت تخرج تمر بالرجال وهي خرج لغير الصلاة وربما أصاب طيبا غير البخور، ربما يكون أحيانا من العذور هذه العذور القرنسية النفادة التي تشم على مسافة أمتار وربما على مسافة بعيدة، فهؤلاء يقنع الذي في قلبه مرض، فتكونين وقعت في الفتنة ودعوت لغيرك إلى الوقوع فيها. فليس صحيح أن الإنسان يبني قصرا ويهدم مصرا، قد تخرج المرأة مسلمة للصلاة مثلا أو تخرج محاضرة أو تخرج درس تريد الخير ولكن كسبت من الآثام والذنوب وتسببت في إثم غيرها فتكون يعني لا ترجع بالكلام بالكفاف لا ترجع بالسلام. تقول نريد بنات السنوات الأولى من دراستهن ولما حدث ما حدث من سقوط تلك الفتيات اصبح عندي هبوط العزيمه في تعليم الفتيات خوفا مما حدث، عافانا الله وذرياتنا من ذلك. فما هو الحد الشرعي في تعليم البنت في رايكم؟ في الواقع ان القضيه ليست مشكله تعليم البنت والى اي حد، القضيه الان ينبغي ان نركز على قضيه التربيه. اجعلي وكذلك بالنسبه للرجال يجعلون البنات يدرسن في المدارس لا مانع ولا مانع ان تدرس الى دراسات عليا، لكن المهم هو التربيه، لا تتركين البنت فقط للمدرسه، يجب على الاب والام ان يتعاونوا في التربيه ان يكون البيت محرما، فاذا كانت المدرسه تاتي بخير نضيف في البيت خيرا اخر الى ما جاءت في المدرسه، واذا كانت البنت قد تتعلم المدرسه احيانا اشياء ليست بجيده فاننا نمسح في البيت هذه الاشياء الرديئه ونبدلها باشياء حسنه ونجعل عند البنت معرفه وتمييز تميز بها الخير من الشر والنافع من الضار. اذا الدراسه مهما كان الامر ولو منع كان في بناته ما منعهن غيره، فالامر المهم هو ان نعمل على ان نجعل من بيوتنا محاضن لتربيه البنات، واذا صلحت البنت واستقامت واهتدت حينئذ لا مانع ان تدرس ابتدائي متوسط ثانوي جامعي، بل نحن بحاجه الى دراسات عليا، نحن بحاجه الى من يحملن دراسات عليا وشهادات عليا ويكن متمكنات من العلم الشرعي الصحيح، متدينات قانتات تائبات عابدات خاشعات متصدقات مؤمنات داعيات الى الله عز وجل. هل صحيح أننا نوافق على أن يكون
المدلسات في الجامعات من المنحرفات، هل نقبل بذلك؟ هل نرضى به؟ لا. طيب هل سوف تغلق هذه الجامعات؟ لا. اذا لابد ان يكون في همنا ان يوجد من بناتنا المتدينات المؤمنات نساء يدرسن ارقى الدراسات وادق التخصصات التي يحتاج اليها، ويكون مع ذلك نموذجا مشرفا للفتيات المؤمنه المتدينه. نريد ان نقول للناس ليس صحيحا ما تدعونه من ان هذه الامور وقفت على نوعيه معينه من النساء، لا ابدا. الفتاه المؤمنه اثبتت انها تستطيع ان تدرس ارقى التخصصات وادقها، ومع ذلك تظل ملتزمه بتدينها وحجابها واسلامها وعفافها وخلقها. على الصور و الصليب، الصور الملابس التي عليها صور وعليها صلبان لا ينبغي لبسها، بل ينبغي اما اتلاف الصوره واما اتلاف الثوب كله. ما رايي ان بعض النساء تلبس بنات الصغيرات ملابس قصيره تقول انهن صغيرات. الصغر واحد، يعني اذا كانت طفله صغيره فالامر يسير، لكن ان كانت فتاه قد شبت على الصور احيانا قد تكون فتاه عمرها 8 9 سنوات، وخاصة إذا كان شبابها قويا تصبح كأنها امرأة، فينبغي تعويض الفتيات على لبس الملابس الفضفاضة الملابس الكافية. وكم هو جميل ومفرح أن ترى أحيانا طفلة صغيرة وقد لبست ثوبا يغطي بدنها كله، يغطي ذراعيها ويغطي ساقيها ويغطي جميع بدنها، وهذا تعبير عن أن المجتمع المسلم كما قلت قبل قليل يصر على أنه لا يرضى بالإسلام بديلا. أحاول أن أطمئن في صلاتي لكن تكثر علي الهواجس أثناء الصلاة، لماذا تنصحني؟ فهذا شيء يؤلمني. الحقيقة أتباع الخشوع في الصلاة كثيرة، منها أولا تنقية القلب، لأن القلب الذي تصلين به إذا كان مشغولا في الحياة بأشياء كثيرة وهموم كبيرة بدأت هذه الهموم تهجم عليك أثناء الصلاة، بل تجد الفرصة المناسبة وقت الصلاة، فلا بد أن تنقي القلب من الهموم وتجعل الهم هما واحدا. ولذلك بعض الصالحين قد ينشغل في صلاته، لكن من لا ينشغل؟ ينشغل بأمور خير، ينشغل بهم الإسلام، هم المسلمين، إنكار المنكر، الأمر بالمعروف، التفكير بمشاكل الأمة، وهذا خير لا بأس به. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقول: والله إني لا أجهز الجلوس وأنا في الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام صلى العصر، ثم لما سلم قام مسلما ودخل بيته حتى فزع الناس، فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرت شيئا من كبر كان عندنا، يعني ذكر شيئا من الذهب كان موجود في البيت، فقام وامر بلالا ان يفرقه في المحتاجين. اذا كل انسان يفكر في صلاه احيانا بهموم المسلمين وامور الامه ومشاكل الامه واحزان الامه، هذا يعني قد يكون احيانا امرا طبيعيا، لكن المشكله ان تفكر في صلاتك بامور دنيويه او مشاكل عاديه او قضايا لا قيمه لها ولا اهميه، هذا قدر كبير وخساره لا تعوض. اذا اولا طهري قلبك واملئي قلبك بهموم الاسلام، بحب الله ورسوله، بالاقبال على الله، حياتي بحيث يكون هذا همك وانت في الصلاه. ولذلك لاحظ الفرق الان، بعض المؤمنين يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: ثلاثة يظلهم الله في ظله، وذكر رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني هم الصلاه، فجدين يبيع ويشتري وفكره في المسجد. وكذلك المراه قد تكون تدرس تعلم تتكلم تشتغل في بيتها في منزلها، ومع ذلك قلبها مشغول بقضايا الدين والاخره والخير. لماذا؟ لأن القلب قد أقبل، فحتى حين تشتغل الأبدان بالأمور الدنيوية يكون القلب مشغول بالأمور الأخروية. المصيبة أن الآن كثير من الناس على العكس من ذلك، حتى حين يشتغل البدن بالأمور الدينية مثل الصلاة يكون القلب مشغولا بالأمور الدنيوية مثل قضايا زوجية أو قضايا منزلية أو قضايا ملابس أو أشياء أو مشاكل لا علاقة لها بالدين وليست من أمر الآخرة. فالمطلوب هو العكس، هذا أولا. الأمر الثاني هو أن يعمل الإنسان ويعمل الأخت على إزالة كل الأسباب التي تصبح على الخشوع. مثلا لا تصلي وهي في حالة انشغال أو ارتداد، تزيل المشاكل قبل أن تصلي. لا تصلي وفي قبلتها شيء يفرقها أو يلهيها. لا تصلي ولا تسمع أصواتا تزعجها وتلهيها عن صلاتها. ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان مثلا وهو بحضرة طعام، يعني يكون مستغرق الطعام فلا يقبل على الصلاة، ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني يريد أن يقضي حاجته، لأنه حينئذ لا يقبل على الصلاة أيضا كما يجب وكما هو مطلوب. ومثل إذا كانت بحضرة الناس يتحدثون أو كانت حدثات أشياء به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى أمكانية هذه إلى أبي سهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي لكن ينبغي أن تعلمي أنه لابد أن تقطعي شجرة الغفل عن الله من قلبك. يضرب بعض العلماء مثال يقول لو كان هناك شجرة مهروسة وهذه الشجرة فيها عصافير كثيرة جدا وطيور ورجل تحت الشجرة نائم فهذا الرجل أراد أن ينام لكن أصوات العصافير وصياحها جعله لا يستطيع أن ينام. قام هذا الرجل وأخذ حجرة وضرب بها للعصافير فطارت وتفرقت في كل مكان فرجع ووضع رأسه لينام فلما بدأ النوم يداعب عليه بدأت العصافير ترجع حتى كثرت ثم بدأت تصيح حتى لم يستطع أن ينام. هذا بالضبط هو الذي نعمله نحن أحيانا في مدافعة الهواجس ونحن المصلي والوساوس. شجرة الغفلة موجودة فالشيطان يتسلل إلى قلوبنا قد ندفع الشيطان ثم يعود ندفعه ثم يعود لكن لو قطعنا هذه الشجرة لو أن هذا الرجل النائم قام وقطع هذه الشجرة لأرح والصرح وما وجد في العصافير شيئا تأويله. كذلك أنت لو قطعت شجرة الغفلة عن الله والاشتغال بالدنيا من قلبك ما وجد الشيطان في قلبك مكان يأوي إليه. تطرقت إلى تعليم المرأة عرض الإجابة على التالي كيف توفق المرأة بين عملها في مجال التعليم وبين بيتها بشرط الاستغناء عن الخادمات. تستطيع المرأة أن توفق بين عملها في التعليم وبين بيتها وبين دعوتها إلى الله عز وجل بأمور منها حفظ الوقت فإن الوقت في بركة كثيرة لو حفظناه بشكل جيد ووضعنا برنامج دقيق للوقت يعني حتى نكون واقعيين ممكن كل واحدة تأتي بورقة وقلم وتكتب كم من اليوم والليلة تحفظه هي من الوقت وكم يضيع ستجدين أخت المؤمنة أن جزءا كبيرا جدا من الوقت يضيع دون قاعد ودون جدوى يضيع في جلسات سارقة يضيع في نوم طويل لا فائدة منه يضيع في أشياء من الكماليات التي أغرقنا بها واستغرقنا فيها واستهلكنا فيها وقتنا وجهدنا وطاقتنا. يعني أحيانا المرأة لو حصلت كم تجلس أمام المرآة أحيانا تجلس ساعات اليوم للتسريح والتجميل والمكياج إلى غير ذلك. طيب أنا لا أدعو إلى ترك التجمل فهذا أمر فطري مظلوم خاصة للزوج والزوج يريده ويطالب به ومن حقه ذلك لكن الاقتصاد والاعتداد كل شيء مطلوب. كم من الوقت نقضيه في النوم الذي لا فائدة منه كم من الوقت نقضيه في جلسات لا جدوى من ورائها. إذا نستطيع أن نعمل الشيء الكثير من خلال حفظ الوقت وهذه ليست معجزات أمامنا شواهد عملية رجال ونساء أوقاتهم ملأ حافلة بأعمال جليلة وعندهم من المشاغل مثل ما عند الواحد منا 10 مرات ومع ذلك تجدين عندهم أوقات فراغ. لماذا؟ لأن الوقت محفوظ عندهم. لكن كل الإنسان ينام مثلا الصباح أحيانا في أيام الخميس والجمعة حتى الساعة 10 ويقول عندي فراغ كيف يكون هذا؟ أو يجلس في جلسة ساعتين 3 ساعات لما ينتهي ما هدف هذه الجلسة وما هو الجدوى وما هي الفائدة منها يقول أبدا والله تسلية وقضى الوقت هذا ما صحيح. هل صحيح بأن قول أعوذ بالله من الشيطان بعد التفاؤل من البدع؟ يعني التفاؤل من الشيطان كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه التفاؤل من الشيطان لكن لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التفاؤل. بعض الأخوة اتخذنا قضية مثالة في حدث الاستهزاء ولا تعطيها حقها ما أدري كيف يكون الاستهزاء يعني كان الاستهزاء لهؤلاء النسوة فهن يعني فعلا نفر سخرية ولكن ينبغي أن ندرك أن الأمر جد وأنه خطير وأنا وراء الأكمة ما وراءها. أنا فتاة بلغت 14 في أواخر شهر رمضان والأيام التي مرت من شهر رمضان قد أفطرت في بعضها لأني لم أبلغ ماذا أفعل؟ يعني السؤال غير واضح. إن كانت يعني هي تقول أنها بلغت 14 من عمرها في أواخر رمضان الأيام التي قبل بلوغها من رمضان ليس عليها فيها شيء إنما عليها أن تقضي الأيام التي بلغت فيها. يعني لو قررنا أنها بلغت في يوم 26 من رمضان جاءها شهر لأول مرة في يوم 26 من رمضان مثلا نقول الأيام 25 التي مضت من رمضان ليس عليها فيها قضاء لكن يوم 26 وما بعده التي أصابها فيها الحيض عليها أن تقضيها إذا قضى. ما حكم التضيق القصير عند النساء مع ان الذي تلبس هذا اللبس تتستر تسترا تاما اذا ارادت الخروج؟ لا ارى ان تلبس التضيق القصير، واقل احواله ان يكون مكروها، وذلك لامور. منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عند مسلم: خفائي من امتي من اهل النار لم ارهما. وذكر نساء كافيات عاريات مائلات مبيلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فقوله كافيات عاريات يشمل ألوان من النساء، يشمل الذي تلبس الضيق، يشمل الذي تلبس الشفاف، يشمل الذي تلبس القصير، يشمل الذي تلبس ثيابا زينة في نفسها ومدعاة للفتنة، يشمل الذي تلبس ثيابها ولكنها عارية من الدين والأخلاق. كل هذا داخل تحت قول كافيات عاريات، لأنه لم يحدد كافيات من مال عاريات من مال، فكل ذلك داخل فيه، فيخفى أن تكون التي تلبس القصير والضيق داخل في ذلك. ثانيا أن هذا مدعاة إلى أن يقلده نساء أخريات، ويكون جالس أنت تلبسي مثل فوق الضيق عباءة ولا تظهرين أمام الرجال، فقد تلبس بعض الأخرى هذا الضيق وتظهر أمام الرجال به وتلبس فوقه عباءة قصيرة أو ما شابه ذلك، فتكونين سببا في وقوعها في الحرج والإثم. هذا السؤال الذي ذهب مع أختي وزوجها من بلد إلى بلد، إذا كان الذهاب سفر من العاد سفر في عرف الناس فلا يجوز، لأن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم. أما إذا كان الذهاب إلى مكان قريب لا يعد سفرا في عرف الناس وليس هناك خلوة كالذهاب داخل المدينة مثلا فلا حرج في ذلك. نرى بعض الفتيات يدعون الله إذا جاء رجل دين تاخذ الوصل لا يتحجى من الحجة أنه أعلى، فهذه حجتي أن خلنا أن هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فعمي أواني أنتما ألستما تبصرانه، ألستما تبصرانه. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، والذي أرى أنه لا يجب الحجاب من الرجل الأعمى ما دام لا يرى مطلقا، لأن المرأة لو تحجبت فإنها ترى الرجل الأعمى، ولو تحجبت فإنه يجوز لها أن تلبس النقاب عند الحاجة إليه ومنه ترى ما أمامها. وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. المهم أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر بشهوة، لا يجوز للمرأة أن تنظر بشهوة، بما أن تحدد النظر في وجوه الناس وتميز بينه هذا حسن الخلق وهذا غير حسن وهذا كذا وهذا كذا، فهذا مدعاة للفتنة ولا شك أنه لا يجوز. تقول أنتم يا دعاة الخير تأمرون بترك التلفزيون وترك مشاهدته وأنتم تخرجون فيه أي في بعض برامجه، فهل يدخل هذا في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أولا بالنسبة لي أنا لم أخرج في التلفزيون مطلقا والحمد لله، ولم يسبق لي أن شاركت في برنامج أقدمه بنفسي، فلعل الأخت واهمة أو التبس عندها الأمر بغيري، هذه واحدة. الثانية أنه حتى لو كان الواحد يشارك في التلفزيون ويأمرنا بإخراجه هل يكون مخطئا؟ لا، ليس بالضرورة أن يكون مخطئ، لأنه يقول أنا أخرج التلفزيون، فأخرج مجموعة من الناس عندنا التلفزيون ووافقوا على هذا الطلب، بقي مجموعة من الناس ما أخرجوا أصروا على إبقائه، هل نتركهم لهذه البرامج السيئة؟ هل نتركهم للأغاني؟ هل نتركهم؟ فأنا أكثر الناس خاصة في المناطق الأخرى لا يمنع أن ينتج بعض الصالحين ممن لا يرى حرج في ذلك أن يقدم بعض البرامج المفيدة لملء وقت فراغ الناس الذين أصروا على اقتناء هذا الجهاز، مع أنني أعلم أن عددا من طلبة العلم والعلماء الذين يخرجون في التلفاز في برامج أن بيوتهم تخلو من هذا الجهاز. إذا ما أمر الناس بالبر ونسوا أنفسهم، أمر الناس بالبر وفعلوا لكنهم عملوا على سد الذريعة وتقليل الشر بقدر المستطاع. على كل حال انا انصح دائما في تجنب التلفاز واخراجه من البيوت لانه اكثره شر، والذي يدخله في بيته لا يستطيع ان يكون بوابا يمنع المواد الفاسده ويحافظ على اهله واولاده وبناته من مشاهدتهن. ورد كثير من الاسئله الفقهيه الخاصه بالنساء، وهذه الاسئله يمكن التنبيه للاخوات على الاتصال باهل العلم من المشايخ عند الحاجة، بمعنى أنه ليس صحيحا أن تتأخر المرأة عن السؤال بعد وقوع ما تحتاج إليه، بل إذا احتاجت إليه المرأة أن تسأل حالا وتتصل بمن يكفيها ويكفيها ويكفيها بما تريد، وما يتسع من الإجابة على نجيب عليه الآن. هذا السؤال عن قص الشعر، قص الشعر في كلام، والأظهر عندي أن قص الشعر للمرأة جائز بشروط. الأول ألا يكون فيه تشبه الرجال، فبعض الفتاة تقص شعرها قصا شديدا تجهده حتى كأنه شعر ولد، وبعضهم يسمينها قصة ولادية، هذا لا يجوز. الأمر الثاني ألا يكون فيه تشبه بالكافرات، فالقصات الغربية أي كان اسمها، مثلا قصة الكاريه أو الأسد أو الفرنسية أو السنبلة أو غيرها، كل هذه القصات مما لا يجوز، لأنها قصات مأخوذة عن الغرب. هل نصدق ما يسمعه عن بعض المشايخ من السب والاتهامات؟ أبدا، لأن الاتهام موجود، اتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فأتباعهم يتهمون أيضا ولهم أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، خاصة في هذا الوقت وهناك جهود جبارة لمحاولة تشويه صورة العلماء وطلبة العلم، فيجب أن نكون صحيحين واعيين لما يقال، وإذا سمعنا شيئا نقول سبحانك هذا بهتان عظيم. نرجو الإعلان عن وجود تبرع المجاهدين الأفغان. بالنسبة للمجاهدين الأفغان تعلم أيها الأخوات مدى حاجتهم خاصة في هذا البرد الغارس، وهم يعيشون الآن ظروف صعبة، ونحن أيضا نعيش ظروف صعبة، فنحن نطلب أجل أن يدفع عنا البلاء والعذاب والنقمة بإعانتنا ومساعدتنا لإخواننا المؤمنين المجاهدين، وهذا ليس تبرع في الواقع، بل هو واجب، جزء من الواجب الذي يجب علينا أن نبذله، لا أقل من أن تساعد إخوانك المجاهدين بما تستطيعين. تصدق رجل من دينائه، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمرة. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء وحثهن على الصدقة حتى بدأت النساء يتصدقن، قال عليه الصلاة والسلام تصدقن ولو من حلي كنا، فبدأت النساء يأخذن قروضهن وأشياءهن ويضعنها في حجر بلال رضي الله عنه وأرضاه. فالأخوات ليس كثيرا أن تخرج الأخت عن شيء من حليها أو مالها وتخرجه في سبيل الله عز وجل. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنفقي أيها الأخت الكريمة مما تحبين، ولا تعتقد أن هذا تبرع، اعتقد أن هذا جزء شيء من الواجب الذي يجب عليك تجاه إخوانك المؤمنين، وقد يدفع الله عنك وعن أمتك وعن بلدك البلاء بمثل هذا العمل الطيب. هل يجب عليك خلفة منه؟ هل يجب عليك خلفة بنتي أختي زوجي؟ خلفة بنتي أختي زوجي ليس هذا جوازي، لكن ينبغي للمرأة أن تحفظ زوجها في أقاربه بإكرامهم والإحسان إليهم ومودتهم وإيصال الخير إليهم بقدر ما تستطيع. هل يجب عليك صلاة خالد أو أخت زوجي بأمي بالصلة سواء بالزيارة أو بالمال، علما أن المال لزوجي؟ أما مال الزوج فإنه يخرج بإذنه ورضاه، وأما الأم فلا شك أن الأم لها من الحقوق ما ليس لغيرها، الأم لها من الحقوق ما ليس لغيرها، لا لأم زوجها ولا لخالة زوجها، لكن كما ذكرت تحرص المرأة على أن تحفظ زوجها في أقاربه، وهذا من أهم الوسائل في تحبيب المرأة إلى زوجها.
في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة على هذه الكلمات القيمة التي نسأل المولى جل وعلا أن يجعلها في ميزان أعماله يوم لا ينفع مال ولا بنون، كما نعتذر لبعض الأخوات عن عرض أسئلتهن لأمور منها أنها قد تكون طرقت في ثنايا المحاضرة أو قد تكون طرقت في محاضرات أخرى أو قد يكون في بعض الأسئلة غنية عن ذكرها، فنعتذر البعض ونستمحون العذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد مثل هذه اللقاءات التي تجمعنا بعلمائنا ومشايخنا الذين يدلوننا ويرشدوننا إلى طريق القويم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.